مع الليلة 26 من شهر صفر لعام 1421 هجرية في ديوانية الشيرازي، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكافرين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تناولت الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله. المضمون الأول، قالت محمد رسول الله، و صدر الآية لما يضع الرتبة المشرفة للنبي صلى الله عليه وآله وهي الرسالة، هذا ينم عن أن الرسالة ليست كما يتصورها البعض أنها مهمة من المهمات العادية، وكانوا الأمويين يؤكدون تقريبا على هذا المعنى. على هذا المعنى أن خليفة الله أو خليفة الرجل أهم من رسوله. يعني واحد الآن إذا يودي له طارف إلى مكان قضية غير أن يستخلف له واحد ينوب عنه، أكو فرق بين من يخلفه وبين من يرسله للقيام بأمر عاجل، قضية بسيطة مثلا. المعنى كانوا يؤكدون عليه الأمويين أن هؤلاء خلفاء والنبي رسول، والرسول ما يأخذ مكانة الخليفة. غريب يعني صلاة على منابر المسلمين، يعني على خالد بن عبد الله القسري والي الأمويين على الكوفة. هذا خالد هم عالم غريب، هو على الأمة مسيحية وكان يهدم مساجد، يهدم شنو؟ منائر المسلمين، منائر المساجد، يجي يكون اكو منارة بارزة يهدمها. يقولوا له ليش؟ يقول دول المؤذنين فسقة يشرفون على النساء والسطور. هذا الرجل كان عنده جملة من المبادرات التي يقوم بها تلمس من وراءها لون من الانحراف عن الإسلام، فكان يصعد على المنبر يقول انا اتعجب من هؤلاء اللي يروحون الى الحج يروحون يطوفون بقبر النبي. ليش دول يروحون يطوفون بقبر النبي؟ دول يطوفون بعظام، ليش ما يطوفون بقصر عبد الملك ابن مروان؟ الم يعلموا ان خليفة الانسان اعظم من رسوله؟ عبد الملك خليفة وهذا رسول، والخليفة اهم من الرسول. زين تعال انت، هذا رسول ارسله الله عز وجل، هذا الخليفة من اللي استخلفه؟ ملك. هذا حتى بناء على قياسك، لو كان الله عز وجل مستخلف اكو وجه للمفاضلة، ممكن ان نقول ان هذا الله استخلفه ونجي نناقش ياه الاهم الخليفة او الرسول، لكن ولا من استخلف عبد الملك؟ من اللي استخلفه هو او غيره؟ من الذي استخلفه؟ ها، هذا اجى امر من السماء برسالته، لكن هذا مو يعيش وين؟ هذا يعيش ضمن نطاق فكرة تعتبر موضوع الخلافة موضوع بسيط. خلي أقرب لك المعنى، اللي يحب من عندكم يقرأ ما كتبه القرطبي عند تفسير الآية بسم الله الرحمن الرحيم إني جاعل في الأرض خليفة، يقول الطرق الصحيحة المشروعة لاستخلاف الخليفة أربع طرق. الطريق الأول النص، يقول والنبي نص على الخليفة الأول بالإشارة مو بالصراحة. شلون نص عليه بالإشارة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله قال لما شوية ثقل بمرضه قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هي رواية مناقش بها، احنا لو صحيحة ما كشكا، لكن الرواية مناقش بها. على كل حال يقول إذا كان النبي اختار إلى الصلاة، ها، اختاره للدين، فباب الأولى أن اختار للدنيا، هذا نص عليه، لكن نص مو نص صريح وإنما نص بالإشارة. تقول له أنت بالعكس، هذا الموضوع اللي يصلي لنصون عليه بالصلاة صاحب الدار أولى بالصلاة، إذا تجي بدار تبعد بدار اللي يأم المسلمين بالدار صاحب الدار، ومو ضروري أن يكون صاحب الدار أفضل الموجودين. ها، يصلي بهم أحسنهم نطقا، يصلي بهم أصبحهم وجها، أبسط ما يكون موضوع الإمامة والصلاة، ما له علاقة بالخلافة بالمنصب الضخم، هذا يقود مجتمع. يعني أنا أستغرب واحد من الصحابة اتركه هو وفضائل الطبيعية التي تجي تلتمس لفضائل ملفقة، ما داعي لهذا. في المسألة الإمامة يقول تجي الإنسان يمكن أن يكون خليفة بأربع طرق، الطريقة الأولى النص والنبي نص على الخليفة بالإشارة، والطريقة الثانية تعيين جماعة ينتخبون فيما بينهم، يعني يعين ينص بدل ما ينص على واحد ينص على عشرة ويقولهم أنتم ما بيناتكم اختاروا واحد منكم، هاي اثنين. والثالثة منه أهل الحل، رأي أهل الحل والعقد، إذا أهل الحل والعقد اجتمعوا على شخص هذا يتعين كونه خليفة. بعد يقول فإن لم ينص أهل الحل والعقد وعقدها واحد، إذا واحد عقد الإمامة إجا بايعا فهذا أمر ثابت لازم لا يشع أحدا أن يتخلى عنه، ويجب إطاعة من بويع، لأن هذا عقد والعقد ما يحتاج جماعة والعقد لازم ثابت. شنو الدليل؟ يقول الدليل أن الخليفة عمر بايع الخليفة أبا بكر، هذا هو الدليل. وبعد الرابع منه يقول أن من له أهلية للخلافة إذا يأخذ الخلافة بالجابر يجي إلى خليفة إلى حاكم مثلا ينتزعها من عنده بالقوة، يقول لا يشع مسلما أن يبيت تلك الليلة إلا وفي عنقه بيعة لهذا الذي أخذ الحكم. شغلة غريبة، يعني أنت تشوف هذا ما تلمس أكو روح فقه أو ما تلمس أكو محاولة لاستخراج الحكم من دليله، وإنما محاولة لتبرير الواقع القائم. أكو واقع قائم لازم نبرره، شلون نبرره؟ بأي شكل كان لازم يبرر. والغريب أن هذا الكرسي في الفكر عند المذاهب الأربعة، هي ظاهرة غريبة تلفت النظر، أن هذا الكرسي عند المذاهب الأربعة إذا تشنمه إنسان وجلس عليه خلاص أصبحت طاعته من طاعة الله، واللي خالفه ولو إبليس يعني يصعد على المنبر ويأخذ الحكم هذا لازم يحفى. تصور أنا شفت واحد يعني نبيه حجاز، أكو عند كتاب الشعوبية نبيح حجاب يحمل حملة شعواء على من؟ على دعبل ابن علي الخزاعي. ليش؟ يقول هذا شعوبي، هذا شعوبي دعبل، الطفل العربي ومن القبيلة العربية، وداعي شعوبي جايبة للموضوع للشعوبية ما يرمى، بعدين أفكاره كلها أفكار ناصحة واضحة سواء في لفظه وفي مضمونه. السبب رمي بالشعوبية شنو؟ يقول ليش يقول للمأمون إني من القوم الذين سيوفهم قتلت أخاك وشرفتك بمقعدي، رفعوا محلك بعد طول خموله واستنقذوك من الحضيض الأوعدي. هذا هيك يحكي على المأمون، هذا معناه شعوبي. شايفون أدلة قوية يعني، أدلة عجيبة غريبة وهكذا. هذا لما ينشأ في أجواء من هالنوع ترى أن الخلافة تنعقد، يقول لك أهل الحل والعقد، وأهل الحل والعقد يمثلهم واحد. يقول له يا أخي شوي تحترم عقول المسلمين. هذا معنى يا أخي المسلمين عقلاء بالجملة، ما يمكن أنت تجي ما تحترم عقل المجتمع. احنا اذا عندنا نظرية نفتخر بها، نظرية الشورى، نقول ان الاسلام مو استبدادي وانما تقوم نظرية على نظرية الجماعة. اذا الجماعة يمثلهم واحد. يعني الان انا اذا طلعت منا وانجلت ولقاني واحد بالشارع وقال لي بايعتك، اصبح طاعتي واجبة على المسلمين كافة. لغتي ارجوك على كلامي يعني، كيف ما تحترم عقلك او ما تحترم عقول الاخرين في اي نظرية الشورى؟ من هالنوع اتأمل هذا اللون من الكلام. هذا طبعا لما ينشأ بحضارة من هالنوع بفكر من هالنوع، وطبعا من حقه أن يقول أن الخليفة أهم من الرسول، لأن لا الرسول إلى قيمة عنده ولا الخليفة إلى ذات الوزن أو ذات الصدر، لأن يرى أن مجرد أن يبايع من قبل شخص واحد صار خليفة. أعود للموضوع. إذا القرآن الكريم عندما يصف النبي بأنه رسول، شنو الهدف من وراء هذا؟ نبليه الهدف. احنا اكو عندنا حكومة نسميها حكومة دستورية مقيدة بدستور، واكو لا والله كيفية. واحد يجي الحاكم يستبد برأيك كيف اعمل، يقول لك انا القانون. من هو القانون؟ انا القانون. ليه؟ هذا القرآن الكريم لما يصف النبي بالرسالة يريد يقول ان مجرد من يحمل فكرة السماء الى الارض اي وظيفة ما يقدر. ولهذا احنا عندنا فقهاءنا ما يعطون النبي حق الاجتهاد ابدا. رسول الله صلى الله عليه واله ما، لان اولا ما يحتاج للاجتهاد. الاجتهاد احنا نحتاجه ايش وقت يحتاج اجتهاد؟ يبحث الفقيه بادوات الفنية للوصول الى استخراج الفرع من اصله. يعني يجي للناس يحققه يدرسه، يشوف طريقه مخدوش لو مو مخدوش، يعين المعنى المراد شنو، يطبق اذا شاف اكو حكم كلي او قاعده يطبقه على مصادقه، يبحث اكو الى معارض ما الى معارض. هاي الوسائل الفنيه اللي يعرفوها الفقهاء. هذا المجتهد كل وظيفته ان يبحث عن الحكم بالادوات الفنيه، لكن اذا الحكم قدام عينه واضح ما يحتاج يجتهد. النبي يتلقى الحكم مباشرة من السماء، ما بي نقاش، ما بي أخذ ورد. الله عز وجل وضع يده على المنبع، قال لإنا أعطيناك الكوثر، والكوثر بيّن لمعناه شنو هو. وقال لكل شيء، كل معنى مر عليه بالقرآن شرحه له. كان جبرائيل ينزل بالنص ومن بعد ما يذكر النص ينقل المعنى، فما يحتاج إلى الاجتهاد. النبي ما يحتاج إلى الاجتهاد من ناحية. من ناحية ثانية، ما المفروض يجتهد وهو ممثل للسماء؟ مفروض ان السماء، لان احنا نعرف ما لأحد على احد ولاية الا لمن جعل الله لهم الولاية. لكن اذا اجينا وقلنا ان الحكم الذي ينزل من السماء يمكن ان يخرج من النبي من عنده؟ لا. القرآن يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. رسول الله صلى الله عليه وآله يحمل وحي السماء، ما يفتح حق الاجتهاد. أسباب أكو أدلة كثيرة ما أريد أستعرضها، بس النبي الآية الكريمة تريد تبين أن هذا الدين اللي جاي حمل رسول الله إليكم، ترى النبي ما إلى عليه بصمات أبدا، كلها بصمات السماء، والنبي ينقل لكم الحكم. انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب هاي شنو شبيهة؟ هاي بيها تطمين. المن التطمين؟ تطمين للمجتمع الاسلامي. انت ما راح تضيع، كان الآية تقول له ما راح تضيع، السماء ترعاك، والسماء ما إلها مصلحة أن تقدم واحد على واحد. مو الإنسان يمكن أن يرمى بهذا المعنى. أنت تصور أن النبي ما سلم من هذا؟ أكو الزبير عند بستان، وبصفة واحد من الأنصار عند بستان، الماي قريب من الزبير، فإجوا احتكموا إلى النبي. هذا اشتكى عند النبي، قال للزبير يأخذ الماي كله. اجوا اليه، قال لهم رسول الله صلى الله عليه واله لا، قال للزبير اشقي الى حد هالقد، ها، والباقي هد الماء الى جارك. ما لاقت له الحكايه، قال له لانه ابن عمتك، لان ابن عمتك ويتاثر بعدهم. دول الى الان مو عارفين معنى النبوه، يشعرون ان النبي يميل مع الهواء او يميل مع القرابه او يميل مع الدم. فهالمعنى يمكن ان يكون مركوش في اذهان الناس، ما عندهم مانع ان يرمون النبي، ها، ما عندهم مانع. لما شد الابواب بالمسجد، شد الابواب وترك باب علي بن ابي طالب مفتوحه، قالوا ها، لانه ابن عمه، زوج ابنته وحده، ترك له الباب مفتوح. ما توصل لسمع النبي. القران الكريم يريد يطمئن المجتمع الاسلامي، يقول لهم ترى النبي مجرد حامل رساله، تمام، مؤهل لحمل هذا الشرف العظيم، تمام، عند مزايا تختلف عن مزايا الناس، لذلك الله عز وجل اختاره للرسالة. لكن مو معنى ذلك ان حق الرسالة من لا، من الله. طيب، فلذلك عبر عنا محمد رسول الله، ثم قال والذين معه. كأنه القرآن الكريم يريد يحط ايدنا على شرف الصحبة، وان هناك جماعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وآله، حملوا صفات ليست بالهينة. وكمثل واحد اضرب لك، عمار ابن ياسر نزل الى الحرب وعمره فوق 90 سنة، شو تنبه لي، نزل وهو يصيح اليوم القى الاحبة، اليوم القى الاحبة محمدا وحزبه، اما من رائح الى الله؟ من منعكم يشتهي روح الى الله؟ هو نزل يقاتل قتالا غاية في الشدة يعني والصلابة، ونزلت بالقتال ايضا مع الامام امير المؤمنين سلام الله عليه بصفين، اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم، على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. حتى طرع يقول واحد من الحفاظ، يقول ولما سقط عمار ابن ياسر علم الناس ان الحق مع علي بن ابي طالب. علي بن طالب يحتاج ان يجي لي عمار يزكي يعني، والا هو لكل ايمان، هذا امام المتقين، هو للمسلمين، هذا لما من ذره في كيانه الا وهي متشبعه بروح الايمان، هذا يحتاج اللي يقول رسول الله علي مع القرآن والقرآن مع علي، اللي يقول علي مع الحق والحق مع علي، اللي يقول حربك حربي وسلمك سلمي، من أحبك ختم الله له بالأمن والإيمان، ومن أبغضك فليس له نصيب من الإسلام. عشرات الأحاديث، 300 آية بالقرآن الكريم نزلت في هذا الرجل، هاي كلها مو مبرر، ما تطي تشكية يطي تشكية قتل عمار معك. يعني الإنسان أعوذ بإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. في الواقع وإلا هذا الرجل هو محنة، هذا واقع محنة، محنة، لأنه النظام يقول والله إحنا ابتلينا بهذا علينا، يقول إن أحببناه قتلنا وإن أبغضناه كفرنا، ومصيبة، ها؟ واقع، لأن هذا الرجل موقف البعض من عنده موقف عجيب، واحد يجرأ يسب مباشرة، واحد ما يجرأ لا يسب بطريق آخر. يقول له واحد من الشعراء سيدي كلما تلبد أفق وتمادى بعتمه الديجور، وتمادت صحائف خط منها قلم الحقد، والهوى والجور لاح بالأفق من رؤاك جبين، بعض أوصافه السنة والعبير، الجبين الذي أحاطوه شتما وإلى الآن بالجيوب الكثير، صحباهم لطفا وطيبا كما يفعل إن زج باللهيب البخور، وتمهل أبا تراب فدون الشتم من حولك الفضائل سور، إن أشادت بك السماء وأفاضت أي ضير لو سبك البعرور. الواقع ما مشكلة أن يشاد، لأنه هذا الرجل ألق، والألق لا يعنيه أن يوضع أمامه كلام. على العموم أعود للموضوع، والذين معه الآية الكريمة تضع أيدينا على شرف الصحبة وتعطينا شيء، تعطينا إشارة إلى الصفات التي تمتع بها بالجملة الصحابة. شنو الصفات؟ أشداء على الكفار. طيب أشداء على الكفار يعني هاي للجميع يولا، أكو فيهم من هو شديد على الكفار وأكو من هو هين. لا مع الأسف إذا نرجع للتاريخ نلقى بالبعض آوى الكفار أدخلهم، ها خصوصا في فتح مكة، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله فاتح مكة رأسا أكو جماعة لاذوا في بعض البيوت، إجوا إلى بعض البيوت وتسترت عليهم بعض البيوت إلى أن انطى النبي العام، بينما علي بن أبي طالب إجا إلى دار أخت فاختة، ها بنت أبي طالب من عدها عدها زوجها ويا رفاقة، وهذول كانوا وين؟ هذول رفاقة كانوا مشركين أصدقاء لزوجها، ومشركين جابهم لودهم دخلهم، هبيرة أبو جعدة، لما أدخلهم إلى البيت أقبل علي بن أبي طالب مدجج لا يرى منه إلا حدقتها بالسلاح، دخل يقول ابن طاووس لما سمعوا صوته جعلوا يدرقون منه كما تدرق الحبارة، فقالها اخرجي من آويت، قالت يا هذا ما عرفته، قالت لي يا هذا انا اخت علي بن ابي طالب، انا بنت عم رسول الله صلى الله عليه واله، قالها اخرجي من آويت، اتؤوين الكفار على رسول الله؟ قالت والله لا اشكونك، لما الح عليها واخرجهم اماط اللثام عن وجهه، فعرف قالت له انت وتفعل بي هذا؟ قال بلى. قالت والله لا اشكونك، اجت شكت الى النبي قالها انه اخيشن في ذات الله، شديد على الكفار، اشداء على الكفار رحماء بينهم، فيما بينهم لا يعني الرفقة فيما بينهم، التعامل بالنوبل، تشاني على الحقد، وأكد لك أن هذا المعنى كان عند أمير المؤمنين سلام الله عليه. وإذا تروح إلى أطراف أخرى من الذين قابلوه لا يعني، أنت تسمع لك واحد بواقعة الجمل يقول أين ذهب الوغب اللئيم علي بن أبي طالب بالتعبير، ها بينما تسمع علي بن أبي طالب يشيح لا تجهجوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيج النساء بأذى، يمر على طلحة وهو صريع يقول لهم هذا منه؟ قالوا له طلحة، قالوا قعدوا لي، قعد قال لا أعجز علي أبا محمد، عجيز علي أنا أشوف مصرعك رفيق سلاح، أعجز علي أبا محمد لكنه تسوي للمصرع اللي اخترت أنت بنفسك، هذا المعدن ما قاعد غير الرجل هذا وأمثاله، قال عنده نشيج عجيب غريب، بد نشيج غريب في هذا. فبينما هذا المعنى شنو المراد من ذكر بالآية؟ المراد من ذكر بالآية أن يحملنا القرآن على الاقتداء بأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، شلون أصحاب رسول الله وصفهم القرآن بأنهم أشداء على الكفار رحماء ما بينهم، احنا لازم نكون أشداء على الكفار ورحماء فيما بيننا، يعني المفروض أن المسلم أخو المسلم، آلام مشتركة وآمال مشتركة ومصالح مشتركة وهدف موحد ورب واحد وكعبة واحدة. اللي صاير أخو جماعة ما تعنيهم وحدة المسلمين أبدا، هذا يهم أن يحقق مصالح ولو على عظام المسلمين على رفات الوحدة الإسلامية، ما عنده مانع. يلتمش لفرد شيء تقول عنده فرد ولع غريب يدور له، فرد شيء يخلق مشكلة به، فرد شيء يدور له يخلق مشكلة به، يعني أشياء يمر عليها يمكن أن تؤول، هاي الأشياء اللي يمر عليها ويمكن أن تؤول يخلق لك من الحبة قبة. ليش أنت مشرك أنت ما تسجد على السجادة؟ يا أخي أنا عندي الدليل يقول لي أسجد على الأرض وما أرى السجادة من الأرض، مشرك. وأرجع للآثار ألقى النبي كان يسجد على خمرة، الخمرة عبارة عن حصير يأخذوا ليها ينسيوا قطعة فتح الجبهة تصلي عليها، يو حصوة. المسلمين كانوا يصلون على الحصى في أيام الخلفاء بالمسجد، يقصون المسجد بالحصى ويسجدون عليه، ماكو سجادة ينسجد عليه. أشدت لك دليلك أنا ما لي شغل بك، ما اتبعتك، ما قلت لك تعال يا المشرك ليش تسجد على السجادة، خليك تسجد وين ما تروح، بس أنا أحملك على إسلامك، ليش ما تحملني على إسلامي؟ أنت تتصور بس أنت تأخذ الحكم من دليل وأنا مو ماخذ من دليل، يعني معلق بالهواء، وأنا أخذ الحكم من عدل الكتاب، يا أخذ ممن هو إلى جانب القرآن، لا يفترق عن الآية تريد أن تحملنا على الاقتداء بسيرة الصحابة، شلون رحماء. وإن كان الصحابة حتى ولو اختلفوا هم، لكنه الاختلاف ما وصل إلى درجة فقدان النبل إلا عند أشخاص. أشخاص مثلا تد يوم أبو أيوب الأنصاري حاق رأسه على قبر النبي صلى الله عليه وآله ويدعو الله عز وجل، إجلي واحد أمسك من عنقه في بداوة في غلظة خمجة، قال لا تعرف ما تصنع؟ دار وجهه شاف أبو أيوب قال إيه أعرف ما أصنع، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تبكوا على الإسلام إذا كان الحكم بيد أهله، ولكن ابكوا على الإسلام إذا صار الحكم بيد غير أهله. في أمثالك تعلمني تكليفي الشرعي أنا، والله عز وجل أنا أمرني أن أبتغي الوسيلة إليه، وهذا واحدة من الوسائل، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا أرفع جاهه على يدي. الشغل هالغلظة هاي اللي عنده هذا هاللون، هاللون من الممارسات، اللسان اللي ما يكون عندي ورع واليد اللي ما بيها ورع، ومز مزق الوحدة تنزيقها. والحال القرآن الكريم يريد من المسلمين، لأن الآية على نحو القضية الحقيقية مثل ما يقولون مو على نحو القضية الخارجية، يريد أن المسلمين يتمسكون بها المبدأ، مبدأ أشداء على الكفار ورحماء بينهم، يعني أحدهم يرحم الآخر، هذا يرحم هذا وهذا يرحم هذا. طيب ثم قالت تراهم ركعا سجدا، تراهم ركعا سجدا، بطبيعة الحال قد يقول لي قائل أن الصحابة يعني كانوا ما عندهم غير ركوع وسجود، يكشف ما عندهم، ما يقدرون يشتغلون، يعني واحد ما عنده أهل ما عنده عائلة، يعني احنا الدنيا هي بس صلاة. لا ما يقول تراهم هيجي، لكن لما يقول تراهم ركع يعني مداومين على صلاتهم، يعني ما يعوفون صلاتهم ولا يعوفون واجبهم يوم من الأيام، عندهم دوام على العبادة، كناية عن المداومة. وإلا الإنسان إلى جوانب أخرى هي تعتبر عبادة، جوانب الأخرى طبعا أنا لما أطلع للسوق أروح أبيع وأشتري، وهدفي أن أشتر عائلتي وأن أرفعهم عن التكفر، هذا هدف عبادي من أروع أنواع العبادة، عبادة رائعة. الكسب إذا توخى الإنسان تطلب الحلال وابتعد عن الحرام ونيت أن اللي حصل هدفه شنو؟ أن يشبع بطنه من الحلال ويشبع أسرته، لأن الحرام إلى أثر ملعون إذا أكله الإنسان. ولد المرء من رزقه، هذا اذا اكل من الحرام ابنه طلع منها الحرام، وهتشوف الابناء يسوون. في المسألة اذن مو معناه هذول النهار كله والليل كله صلاة. وواحد طبع على الامام الصادق سلام الله عليه يعني. قال له يا ابن رسول الله انا احمد لك اخوي الليل كله والنهار كله عبادة، بالنهار صائم وبالليل قائم صلاة وتسبيح وذك. قال له ايكم يكفيه طعامه وشرابه؟ قال كلنا، يعني يوم عد اخوه هذا، يوم عد ابن عمه، يوم عد قريبه. قال كلكم خير منه. هذا بالاول خلي يحرس خوته، خلي يشتغل، نعم ياكل، وبعد ذلك خلي يتوجه الى العباده. خلي عنده عمل، عمل فكري، عمل اجتماعي، مهم يعمل، ياكل من عمله. كلكم خير منه. فلما يقول تراهم ركعا سجدا، يعني مو معناه كل اوقاتهم ان لبدنك عليك حقا، وان لربك عليك حقا، وان لاهلك عليك حقا. يوم دخلت مرت عثمان ابن مضعون، دخلت على السيدة عائشة زوج النبي، كانت جميلة هاي زوجة عثمان ابن مضعون، بس شافتها عاطل، لا لابسة حلية ولا مستعملة زينة. قالت لها ما الخبر؟ قالت لها لمن استعمل الزينة؟ هذا الرجل ملازم المحراب ليل نهار، لا يمي ولا انا يمه. عائشة نقلت المعنى للنبي، النبي صلى الله عليه وآله ودى وراء عثمان بن مضعون. قالت نعم. قال من رغب عن سنتي فليس من أمتي. أنا ما عندي رهبانية، ما عندي تقشف، أنا عندي حياة طبيعية، ديننا دين طبيعي. قال لك الغريزة ما أودعها الله عندك عبث، الله عز وجل أودع عندك غريزة كنت تشبعها مثل ما تشبع بطنك، تشبع غريزتك الجنسية، هاي زوجتك اللي عليك حق، هاي امرأة وين تروح؟ ها؟ انت شنو يعني الدنيا بس صلاة هي؟ لا، صلي، نعم، ووقت معين، واستراح بوقت معين، وصوم، وافطر، وانا ايش شكل اسوي؟ والاقي اهلك وانا الاقي اهلي، ها؟ لازم هذول الشواغر ببيتك تملاها، ها؟ بالفعل طلع، خرج، غير اتجاه، غير مسيرته. اذا الآية لما تقول تراهم ركعا سجدا، يعني مداومين على واجباتهم، ما يتخلون عنها، ولا مو عن ذلك الانصراف بالكلية إلى ذلك وترك باقي الحاجات، لا، هذا خلاف منهج القرآن وخلاف منهج الإسلام. قالت يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني أن هاي العبادات عندما يعبدون الله عز وجل يعبدون امتثالا لأمره من ناحية، ومن ناحية ينتظرون عطاءه، ينتظرون الفضل وينتظرون الرضوان. ليش بس الفضل والرضوان؟ لأن ما هو قبل الفضل هو محصلين، يعني الابتداء بالنعمة محصلين. شلون محصلين؟ أرجوك يعني هذه الآن كل لحظة احنا من لحظاتنا مدينين بها إلى الله، كل لحظة هذه الآن أنا أقدر أحرك إيدي بأي لحظة من اللحظات، أي نعمة. يجوز تمر على الانسان لحظه ما يقدر يحرك ايده، فجأة وقفت ايده، فجأة ورجله وقفت، ها؟ فجأة وسقط وقع. يا الله مو بس ابتدأ وخلص ماكو ادامه، لا، الادامه مستمره. انت ملاحظ الان الطاقه الكهربائيه اذا انقطعت لحظه وقفت فعاليات الادوات كلها، لا كهرباء بعد، لا ضياء، ولا حركه لمروحه، ولا حركه لمكيف، ولا الادامه لابد منها. الله عز وجل ابتدع وادام، نعمت متوالية علينا ما تنقطع عنا لحظة من اللحظات، فهو نعمة الابتداء معطيها. بس ايش يردون؟ يردون من فضله، لانه دخلي اقرب لك المعنى. هسه انا لو اظل اقعد وارد اكل من الطريق الطبيعي من اول ما انولد اشتغل الى ان اموت، يمكن ما اقدر احصل لي ثمن بيت عادي، ثمن بيت عادي ما اقدر اوفر، ها؟ لو اشتغل عمري كله. انا اريد لي بيت بالجنة، واريد لي بيت في درجات عالية، واريد بيت بنعيم، واريد بيت، ها؟ بي كما رسمه لي القرآن الكريم، ها؟ القرآن رسم لي صور تأخذ بالألباب، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. أما الصورة كلها هاي أنا أريدها، ليش أحصلها أنا هاي؟ فأنا جاي أنقطع إلى لطفة، إلى فضلة، إلى خزينة لا تفرغ، وإلى إله لا يبخل ولا يضربه إلحاح الملحين. اللهم ارحمنا يا رب، لا تقطع النار. فإذا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يردون الفضل بعد ويردون الرضوان، لأن مسألة الإجزاء غير مسألة الرضوان. كني أنا مثلا أؤدي الواجب امتثالا لأمر الله وأدائي للواجب مجزي، يسقط عني التكليف. لكن الرضوان شيء آخر، الرضوان إذا ظللتني رحمة الخالق، هذا الرضوان اللي أفترى من أقبلت عليه بوجهي يعلم أحد ما أريد أن أعطيه؟ إذا الله عز وجل أقبل على إنسان بوجهه يعلم ماذا يريد أن يعطيه من العطاء؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب الآية الواقع بها مباحث طويلة، بس بها بحث شوية مهم يهمني، خلي أنتقل إلى مباشرة. الآية من جملة موادها تقول: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على شوقه يعجب الزرع. هذا المثل اللي للمسلمين بالتوراة وبالإنجيل. شنو هدف المثل؟ المثل اللي تقول أن الصحابة يبدون قليلين ثم يتكاثرون. أشبه شيء بالنبتة، هاي النبتة الزرع لما يطلع يطلع ثم ينمو 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 إلى أن تصير سنبلة، والسنبلة تعطي 700 حبة وأكثر من 700 حبة. هذا يريد يقول أن صحابة النبي راح يتكاثرون، الله عز وجل يطرح بهم البركة والنمو، ودول المسلمين اللي يحملون السلاح للدفاع عن الدين سوف ينمو عددهم. هذا المثل او الصورة اللي رسمتهم بها التوراة والانجيل. يقول احنا القرآن الكريم ايضا يرسمهم بنفس الصورة. زين، هنا اكو نقطة، اكو الحافظ الكلبي صاحب كتاب التشهير، زين، واكو اسماعيل حقي صاحب تفسير روح البيان. لما يمر بهذه الآية كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى، يقول هذا مثل ضربه القرآن لما يأتي: كزرع أخرج شطأه بأبي بكر فآزره بعمر فاستغلظ بعثمان فاستوى بعلي بن أبي طالب يعجب الزراع ليغيظ بهم الكافرين. هذا طبعا تفسير مو تفسير على ظاهر اللفظ، تفسير باطني هذا، لان التفسير الظاهر ان احمل اللفظ على ظاهره، غير يعني ارجوك الان لما اقول الواحد اعطيني ميه روح يجيب لي باذنجان، يعني هذا ماي يسموه؟ هذا مو ماي، مو الشكل المفروض عنده لللفظ على ظاهره. الظاهر هنا في هذا المورد القران الكريم ده يضرب مثل بالنمو بالزرع، هذا الزرع المعروف. اما انه اخرج شطأه وازر واشتغلظ واشتوى، هذا مو تفسير باطني؟ طيب ليش تترمينا بالتفسير الباطني لما نروي احنا قضية الها دليلها منها؟ يعني بس اكو مسألة هاي الان محل اخذ ورد، ان مرج البحرين يلتقيان او انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. يعني لما المفسرين الشيعة يقولون ان الكوثر فاطمة صلوات الله عليها، الله عز وجل جعل نسل النبي منها، وفعلا هذا النسل الكثير الطاهر المبارك منها، من فاطمة الكوثر الخير الكثير العميل. لا، انتوا على تفسيركم باطني. طيب انت تقول هنا تحمل اللفظ على المعنى، وانا ما قلت لك انت تفسيرك باطني. انا لما اقول ان الكوثر هو فاطمة وأخرجت الحسن والحسين تقول لي أنت تفسير التفسير. ليش؟ المفروض المقياس واحد، يعني ما يقولون حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. إذا ليش أنت تحملني هنا على الباطنية؟ تفضل الآن على مصطفى محمود عند كتابة محاولة عصرية لتفسير القرآن. مصطفى محمود يقول تفاسير الشيعة باطنية. ليش؟ لأن يقول مرج البحرين يلتقيان، يعني علي وفاطمة، هذا الرأي مو بس عندنا. يقول لك ترجع لتفاسيركم شوفوا هل عندكم الرأي ولا لا. الرأي عند المذاهب الإسلامية الأخرى، وجه من وجوه التفسير موجود. ها؟ وإذا كان وجه من وجوه التفسير، أنا جاي أذكر الوجوه المتعددة، هذا وجه منها. لما وجه منها وعليه دليل، عليه روايات تنص عليه، ليش تجي ليه تقول لي أنت هذا تفسيرك باطني؟ لا أنا مو باطني أبدا، أنا أتبع الدليل الآية، مرة أحملها على ظاهرها ومرة لا. إذا أكو رواية تصرفها عن الظاهر، هاي الرواية تعتبر قرينة على الآية الكريمة، والقرينة تقدم على ذي القرينة كما هو معروف في الوصول. زين، إذا أنت ليش تتصور أن ما يجري منك لا يعتبر غير صحيح، لكن إذا جرى من الآخرين مثلك تعتبر غير صحيح؟ هاي مقاييس مذلومة غير صحيحة، لا تقبل بحال من الأحوال. جه بعدين الآية تقول ليغيظ الكفار، أن ذول أصحاب النبي نموا حتى يغيظون، وبالفعل أغاظوا الكفار ونشروا كلمة لا إله إلا الله ونصروا الإسلام وركزوا اللواء إلى أن طبوا وين؟ دخلوا إلى الكعبة. اجوا في فتح مكة، هذا المنطلق اللي كان ينطلق من عند الضلال والكفر، 360 صنم موضوع على سطح الكعبة الشريفة، وصعد علي بن أبي طالب كسر الأصنام بأجمعها ونزل، وصعد بلال على المأذنة. انطلقت كلمة التوحيد من هنا، صح بلال أشهد أن لا إله إلا الله، هزها للبلدة من أقصاها إلى أدناها، لأن هذا بلال كان عنده صوت صلب، إذا أذن صوت يخترق أبعاد أجواء مكة. لما أذن المشركين كل واحد اقترح اقتراح، واحد قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد، واحد قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا أسمع هذا الحمار ينهق على سطح الكعبة، واحد قال كذا، واحد قال كذا، لكن هذا لا يعني، لأن كلمة لا إله إلا الله انطلقت، وبلال تعرف وقف يأذن وجايب لحظات نصر، إيش أكو عند حيل طلعها. نعم، قام يصيح أذن أذان هزها لمكة من كل أرجائها، وفعلا كانوا المسلمين يتشوقون إلى لحظات الأذان، وبلال رضوان الله عليه كان إذا صعد إلى الأذان يشر المسلمين بإعلان كلمة التوحيد ويملأ نفوسهم بالغبطة والاعتزاز، وظلت هاي الظاهرة. وراح رسول الله إلى الملأ الأعلى، التحق بالله عز وجل. بلال بعد ما ظل بين بالمدينة من بعد ما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله، بلال قال من بعد أنا ما أقدر، يعني أمر أشوف مصلى النبي، أمر أشوف الآثار اللي كان رسول الله يملأها، تملأني لوعة، تملأني حسرة، أريد لمكان أبعد به عن الصور عن الأجواء. انتقل إلى الشام، ظل بالشام فترة طويلة، إلى أن ليلة من الليالي نائم هو، رأى في عالم الرؤيا أن رسول الله يعاتبه، يقول له جفوتنا يا بلال، ليش شفيتنا وطلعت؟ قعد من الصبح مرعوب، شد الرحال فورا، اجى رأسا الى المدينة. شفت هذا مجيئة ايام مرض الزهراء سلام الله عليه، الزهراء في داخل البيت، كثيرة قلب، معصبة رأس، عينها محمرة، اثر ما اصابها من الباب كان في جسدها، وهي مضطجعة مألومة تتطلب بواعث الاشا ودواعي الشجا. وإجى بلال صعد على المأذنة أذن، بمجرد أن صاح الله أكبر حنت الزهراء وهنت وتذكرت أيام أبيها، صاحت أبي يا أبي ذكرك على المنابر، وجسمك بالمقابر. لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قالت شهد بآدمي ولحمي وعظمي. لما قال أشهد أن محمدا رسول الله شهقت فاطمة شهقة لقطت على الأرض مغمما عليها. أقبل الناس يهرولون إلى بلال قالوا يا بلال اقضى الأذان إن ابنة رسول الله أوشكت أن تفارق روح الدنيا. كانت تأتي وين تأتي إلى بيت الأحزان الذي بناه لها أمير المؤمنين والذي أشار إليه الإمام. أتراني اتخذت لا وعلاها بعد بيت الأحزان بيت سروري ابكي واجفر لها عظم رجعك بيت الأحزان. إذا مررت عليه تذكرت جدتك الزهراء. إذا ما حالك لو رأيت بيوت أهلك عندما عاد الشبايا من كربلاء ودخلوا إلى المدينة وليس بالمدينة دار للهاشمين إلا وهي مملوءة بالعشاء وباللوى وعمتك الحوراء تجول في وسط الدار. يا مصباح نبي الليل يا خيمة هلك له تجمعنا لنورك من العالم ونقعد بضلع اتفا نسألوك الدار التي بعد أهلها متى دعاء بالصوم والصلوات زيار علي والحسين وجابر وحمزة والسجاد. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.